نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف في الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم، وبعدما انتهى من الكلام عن الخلفاء الراشدين استكمل الكلام بذكر باقي العشرة المبشرين بالجنة، وكما قال في نظمه فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة، وشرع بعد ذلك في بيان بعض الإشارات بالنسبة لباقي العشرة المبشرون بالجنة، فتكلم عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، وتكلم أيضا عن الزبير ابن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتكلم أيضا عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكلها هي عبارة عن إشارات أشار من خلالها إلى هذا الفضل والمنقبة الذي لهؤلاء القوم. ووقفنا عند بيان عند الكلام عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، هو أيضا أحد العشرة المبشرون بالجنة. فقال عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. قال أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة كما لقب بذلك وكما عرف بهذا اللقب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك أيضا ذكر أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيد أبو عبيدة رضي الله عنه فقال هذا أمين، هذا أمين هذه الأمة. أهل اليمن يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. طبعا كما بينا قبل ذلك تكرارا ومرارا أنه لا قيمة للإنسان إلا بقدر ما يعرف من ذلك الدين، قلنا لا قيمة ولا وزن لهذا الإنسان إلا بقدر ما تعلم من دين ربك سبحانه وتعالى، وإن الغرض من تعلم الإنسان لأمر ذلك الدين هو التطبيقات وأن نتحمل مسؤولية هذا الدين وأن يرى ذلك أو هذه النصوص من خلال تطبيقات الإنسان، فلا شيء ضابط لسلوك الإنسان ولا لخلق الإنسان إلا ذلك الدين. فأهل اليمن يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يبعث معهم رجلا يعلمهم السنة والإسلام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة رضي الله عنه فقال هذا أمين هذه الأمة. ثم ذكر أيضا رواية عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال أبعثنا إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. فاستشر على الناس فبعث أبا عبيدة ابن الجراح. دائما بنجد الصحابة رضي الله عنهم وحرص الصحابة رضي الله عنهم على أمثال هذه المناقب. قلنا عندما استشرف لها الناس قلنا ليس طمعا في الإمارة وغير ذلك، ولكن هذه المنقبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا قبل ذلك في الكلام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لأعطينا الرأي غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قلنا كل القوم استشاروا لذلك الأمر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من المناقب حتى أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هنا أيضا أهل نجران يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال بعثنا إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. فاستغرب لها الناس فبعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر أيضا قال وروى ابن إسحاق في قصة خالد مع بني جذيمة قال فقال له عبد الرحمن عملت بأمر الجاهلية في الإسلام؟ قال لما سألت بأبيك. فقال عبد الرحمن كذب، قد قتلت قاتل أبي ولكنك تعرضت بعمك الفاك بن المغيرة حتى كان بينهما شر. فبلغ ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غزوة رجل من أصحابي ولا روحة. ما أدركت غزوة رجل من أصحابي ولا روحة. قلنا طبعا معلوم قيمة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن مع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه هذا الكلام لخالد ابن الوليد لما حدث بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. هذا الكلام من القصة دي وقعت ما بين خالد ابن الوليد رضي الله عنه وما بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من السابقين الأولين. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ في الكلام على خالد رضي الله عنه، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ في الكلام على خالد، وأنه خالد معلوم منزلة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ولكن بمجرد أن خالد رضي الله عنه تكلم مع عبد الرحمن بن عوف بهذا الكلام الذي لا يليق، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال مالا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهب ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحا. يعني الكلام ده يتكلم عن السابقين الأولين، وبالتالي بنجد أن ربنا سبحانه وتعالى فرق في الصحابة بين من آمن وأنفق من قبل الفتح ومن آمن وأنفق من بعد الفتح. قلنا كلهم صحابة رضي الله عنهم وكلهم لهم هذه المنزلة، ولكن نجد أيضا التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم، التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم. قلنا هذه بنص كتاب رب سبحانه وتعالى وبما ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من آمن وأنفق من قبل فتح مكة قلنا لا يتساوى معه من آمن من بعد الفتح وقاتل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى فرق بين الطائفتين. قلنا عرام الجميع بيدرك تحت أنه صحابي ومعلوم مقام الصحابة رضي الله عنه، ولكن التفاضل أيضا بين الصحابة رضي الله عنه. هذا خالد ومعلوم خالد ومكانة خالد رضي الله عنه، ولكن كان ذلك الزجر من النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بهذا الكلام، وقلنا على أساس أن عبد الرحمن بن عوف كان من السابقين الأولين. فقال ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحة ولا روحة. وسائر الصحب الكرام البررة الذين هم خير القرون من هذه الأمة اختارهم ربنا سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة هذا الدين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اختار واصطفى هذه الطائفة. يبقى الصحابة رضي الله عنهم هم الصفوة الذين اختارهم ربنا سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولنصرة هذا الدين. فكان هذا الحق للصحابة رضي الله عنهم علينا كما قال سبحانه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. قلنا لابد ان احنا نعرف ذلك الفضل للصحابه رضي الله عنهم، لابد ان احنا نعرف هذا الفضل للصحابه رضي الله عنهم. وكثيرا ما يتمنى الانسان لو كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الانسان كده لما بيقرا عن الصحابه رضي الله عنهم بيتمنى في نفسه لو كان من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان من صحابة النبي إلا فعل وفعل، لك يعني يسأل الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو ابتلينا بما ابتلي به الصحابة يعني الله أعلم بما كان الحال، الله أعلم بما كان الحال، لا يعني لو ابتلينا كابتلاء خباب بن الأرط ولا صهيب الرومي، أي صحابة من أولياء الصحابة، انظر إلى حالهم، قلنا يعني نقرأ كده في الابتلاءات والمحن التي تعرض لها الصحابة رضي الله عنهم، وانظر إلى إيمانك، انظر بقى إلى دينك وإلى إيمانك، هل يا ترى من الممكن أن تثبت في هذه المحن؟ هل تثبت في المحن دي؟ وهل فعلا من الممكن أن تكون وتجاري هؤلاء الرجال؟ دول رجال كما سماهم لنا ربنا سبحانه وتعالى، هل من الممكن لو كنت في عصر هؤلاء تجاري هؤلاء الرجال؟ نقول لو كان الإنسان يقول نعم، لو كنت في عهدين كنت على شاكلتين نقول ما يمنعك الآن. ولو كان الإنسان بيقول لك والله لو كنت في العهد ده لفعلت فعلت، إيه اللي يمنعك الآن؟ إيه اللي يمنعك؟ هو الدين أهو محتاج إلى رجال يتحملون مسؤولية ذلك الدين، ولكن نقول الدين موجود، لكن أين الرجال؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ربنا سبحانه وتعالى ذكاهم في غير موضع من القرآن. قلنا إحنا المطلوب نقرأ بس في قصص الصحابة رضي الله عنهم، ونقف على الابتلاءات والمعن التي تعرضت لها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولولا أن ذلك الإيمان قد قلط بشاشة القلوب لرأينا هذه الهزة أو الزعزعة، ولكن ما رأينا لا هزة ولا زعزعة في الصحابة رضي الله عنهم كصورة ومظهر لثبات هذا الدين والإيمان في قلوبهم. ولنا أن هرقل لما قال لأبي سفيان رضي الله عنه كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. قلنا الإيمان نزل بصورة صحيحة في قلب الصحابة رضي الله عنه، وكان له ذلك النتائج، كل دي مظاهر إيمانية سلوكيات إيمانية. وبيّن قبل ذلك أن من أهم السمات التي كان يتميز بها الصحابة رضي الله عنهم الجدية في الأرض بالكتاب والسنة وصدق الإيمان والتوكل على ربهم، والجدية في الالتزام والسلوك. قلنا دي من أبرز سمات الصحابة رضي الله عنهم. وبالتالي لو كان الإنسان يرى في نفسه أنه كان سيكون على حال الصحابة لو كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ليس هناك موانع أن تحقق ذلك الأمر، ليس هناك موانع أنك أنت تكون كشاكلة الصحابة حتى لو كنا في ذلك الزمن. مقومات موجودة، ولا كل المسألة هو تحمل الإنسان لمسؤولية ذلك الدين والشعور بالمسؤولية اتجاه ذلك الدين ونصرة هذا الدين. وقلنا ليس العبرة بالكثرة، أن حتى لو كان هو رجل واحد، حتى لو كان رجل واحد يستمد ذلك العون والمدد من ربي سبحانه وتعالى، يستمد العون والمدد من ربي سبحانه وتعالى. قال أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب التي نجم فيها النفاق، ثم بيعة الرضوان، ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. يبقى ده بيذكر كده تلخيصا لمسألة العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم. طبعا معلوم أن المهاجرين أفضل من الأنصار، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق، ولكن معلوم أن المهاجرين أفضل من الأنصار، أن المهاجرين أفضل من الأنصار. قال ثم بيأتي الأنصار في المنزلة بصفة إجمالية بعد المهاجرين، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد. ومعلوم أهل بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. معلوم طبعا من قبل أهل بدر، يبقى هذه بالخلفاء الراشدين بالترتيب أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يعني في المنزلة عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم كما يقول أهل أحد، وإلى آخر ما تكلم به المصنف. ينتقل بعد ذلك في الكلام على أمهات المؤمنين وسائر أهل البيت، يتكلم على أيضا جانب من المناقب التي حدثها أمهات المؤمنين وسائر أهل البيت. قال أهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذلك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. بيتكلم على أمهات المؤمنين وأيضا كيف تكون عقيدة المسلم في أمهات المؤمنين وكيف تكون عقيدة المسلم في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، ذكرهم في سنة المختار قد صار سير الشمس في الأقطار. يقول أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهن زوجاته التي هن أمهات المؤمنين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فيهن وأزواج أمهاتهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين، والله عز وجل هو الذي خص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنقبة وتلك الفضيلة. لما نيجي نقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه، صفية بنت حي أم المؤمنين رضي الله عنه، نقول إن ده مش لقب، إحنا والله خلعنا هذا اللقب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى سماهم بذلك، الله عز وجل سماهم بهذا الأمر، قال أزواجه أمهاتهم وخيرهن الله بين إرادة زينة الحياة الدنيا وبين إرادة الله ورسوله، فاخترنا الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى معلوم قصة، يبقى التخيير هذه قصة معلومة ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى خير أمهات المؤمنين بين الدنيا وبين طلب الآخرة، فاختار الله رسوله كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فينا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن. يبقى أمهات المؤمنين حفظنا لنا ذلك الدين، حفظنا لنا ذلك الدين، ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنها، فعائشة حفظت أيضا لهذه الأمة أمر ذلك الدين. وإحنا دائما كده نقرأ في الرواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو يفعل كذا. نجد أن عائشة رضي الله عنها نقلت لنا أشياء كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل بين منزلة أمهات المؤمنين في تلك الآية، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قالهن زوجاته في الدنيا والآخرة، هن زوجاته في الدنيا والآخرة. بدأ أيضا بعد ذلك المصنف في ذكر بعض الإشارات بالنسبة لأمهات المؤمنين وبعض الفضائل والمناقب التي يعرفن بها. فأول ما تكلم عن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، قال فمنهن خديجة أم المؤمنين الصديقة الأولى التي أول من صدق صلى الله عليه وسلم فيما بعث به على الإطلاق قبل كل أحد رضي الله تبارك وتعالى عنها. خديجة رضي الله عنها لابد أن نعرف لها ذلك الفضل، لابد أن نعرف لها ذلك الفضل. وخديجة رضي الله عنها النموذج المثالي لزوجة الداعية في سبيل الله، يعني دائما هي نموذج مثالي لكيف تكون زوجة الداعي لدين الله عز وجل، يبقى هذا مثل يحتذى به خديجة رضي الله عنها. ومعلوم موقف خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا خاصة في بدء الوحي كما بينا أن ذلك الوحي في بدايته كيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف رجع إلى أهله وقال زملوني، وأن خديجة رضي الله عنها لم تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ذهب عنه الروح. بعد ذلك بدأت تسأل خديجة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم من تابه، يعني ما به، فعلى ذلك لما قص عليها الأمر قالت والله لن يخزيك الله أبدا، قلنا ثبات وكذلك معرفة ورجعت عقل من خديجة رضي الله عنها. ولذلك بين المصنف في هذه الإشارة قال الصديقة الأولى التي أول من صدق، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت خديجة رضي الله عنها. وإن خديجة لما نقرأ كده كلام خديجة رضي الله عنها نعلم أنها كان عندها رجاحة عقل، وكان عندها أيضا يعني معرفة بالدين، كان معرفة بالدين. وذكرت كده أن هذا الإله لن يخزيك. إيه السبب؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشتملا على محاسن الأخلاق. قلنا يبقى إيه السبب؟ يبقى قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عددت كده بعض الخصال ذكرت أنه كان مشتملا على محاسن الأخلاق. تعلم أن الدين يدعو لذلك، وبالتالي من كان سمته ذلك الأمر فعلى ذلك الله عز وجل لن يخزي أبدا كما قالت رضي الله عنها. فقال هي أول من صدقه صلى الله عليه وسلم فيما بعث به على الإطلاق قبل كل أحد رضي الله عنها. وقرأ جبريل عليه السلام من ربها، يعني جبريل عليه السلام يعني ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر خديجة بتحية من ربها سبحانه وتعالى، سبحانه ربها، وبشر ببيت في الجنة من قصر لا صخب فيه ولا وصل، وما زالت تؤويه وتسكن جرشه وتعاضده بالنفس والمال حتى توفى الله عز وجل. معلوم طبعا مكانة خديجة رضي الله عنها، وثبات خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت من وراء ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي خديجة أفضل أمهات المؤمنين، خديجة رضي الله عنها أفضل أمهات المؤمنين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث معها ثلثي الحياة الزوجية، يبقى ثلثين الحياة الزوجية مكثها مع خديجة وما تزوج عليها، وما تزوج إلا بعدما ماتت. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. يعني بنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ لخديجة رضي الله عنها ذلك المواقف. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة في حياتها، وما تزوج إلا بعد مماتها. قالوا حتى يحفظ ويصون قلب خديجة من نكد الضرائر. يعني العلماء كده بيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج من خديجة، لم يتزوج على خديجة رضي الله عنها إلا بعد وفاتها. فمعلوم عائشة رضي الله عنها وحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كم كان حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما قال عن ذلك، ولكن تزوج على عائشة رضي الله عنها، ولكنه لم يتزوج على خديجة. إنما عندها أمضت ثلثين الحياة الزوجية مع النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حياته الزوجية كم سنة؟ كم سنة حياته الزوجية؟ كم؟ 28 سنة. اختاروا رقم واحد. 38 سنة. 38 قاعد معاها قد إيه هي؟ ثلثين هيبقى كام؟ 25 سنة. يبقى الحياة الزوجية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم مش هو اتزوج وعاش 25 سنة وتوفي 63، يبقى 38 قعدت معاه 25 سنة حياة زوجية. يبقى ثلثين الحياة الزوجية أمضاها مع خديجة رضي الله عنها ولم يتزوج عليها. قال العلماء من حسن العهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن العهد من الإيمان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم بصلة أصدقاء خديجة رضي الله عنها ويقول حسن العهد من الإيمان، يقول حسن العهد من الإيمان. وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج عليها قالوا صيانة لقلبها من نكد الضرائر، صيانة لقلبها لم يعني يشوش عليها حياتها أبدا، يعني ما رضاش يشوش عليها حياتها أبدا. ومعلوم كلام عائشة رضي الله عنها قالت ما غبت من امرأة كما غبت من خديجة، قلنا رغم أنها ميتة من كثرة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، من كثرة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ممكن إنسان أنت كده لا تراه، ولكن من كثرة الكلام الطيب عليه تحس كده أنت بتحبه. طب بتحبته إزاي؟ عملته شفته؟ أبدا لم أراه، ويمكن يكون هو قد مات، ولكن من كثرة الثناء الطيب والكلام الطيب عن هذه الشخصية يجد الإنسان يقول ليتني رأيت هذا الإنسان، ليتني تقابلت معه. على الرغم ان هو يعني طب ده وصلك ازاي؟ الحب ده عقد ازاي؟ قلنا من الثناء الطيب، من حسن الخلق، حسن المعامله، حسن المعاشره. دايما لو قلنا اخلاقيات يتفق عليها الناس، حتى الفساق يتفقون ان هذا خلق طيب. يعني نجد الفساق كده يتفقون هذا خلق طيب، على الرغم انهم لا يفعلون هذه الاخلاق الطيبه، ولكن هذا خلق طيب. صاحب الخلق ده لابد ان يحب. قلنا لان الله سبحانه وتعالى كما قال: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات تجعل لهم الرحمن ودا. وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اذا احب عبدا نادى على جبريل عليه السلام: يا جبريل اني احب فلان فاحبه، فيحب جبريل. ثم ينادي جبريل عليه السلام على اهل السماء: الله يحب فلان فاحبوه، ثم يوضع له القبول في الارض. قلنا دي يعني القلوب دي بيد من؟ بيد الرب سبحانه وتعالى، يصرفها سبحانه وتعالى كيفما شاء. فلذلك نجد ان اهل الفسق يعني اهل الفسق يعني لا يختلفون على من كان مشتملا على الصفات الطيبة، على الصفات الطيبة. فأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة رضي الله عنها، وأن الله سبحانه وتعالى أقرها السلام. يبقى جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقرئ خديجة السلام، غير عائشة رضي الله عنها هذا السلام يعني قال لها النبي أن جبريل يقرئك السلام، لكن خديجة رضي الله عنها وارضاها سلام ربها سبحانه وتعالى ان الله يقرئك السلام. وبشر ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب، وما زالت تؤويه وتسكن جأشه وتعاضده بالنفس والمال حتى توفاها الله عز وجل. ثم ذكر عائشة قال: وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم المباراة من فوق سبع سماوات، 14 آية تتلى في المحاريب والكتاتيب في كل زمان ومكان، التي كان ينزل الوحي عليه وهو في حجرها وتوفي في حجرها، وقد خلط ريقها بريقه صلى الله عليه وسلم في آخر ساعة من الدنيا وأولها من الآخرة، ودفن في حجرتها، وكانت من أثقل الصحابة رضي الله عنها في الحديث والتفسير وغير ذلك، حتى كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن أشياء كثيرة فيجدون منها عندها علما، لا سيما ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله في الحضر. أقرأ جبريل عليه السلام السلام أيضا كما أقرأه على خديجة. لكن نقول أن جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا وصب، وأن ربها يقرئها السلام. فأقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام من ربها والسلام من جبريل. عائشة رضي الله عنها أقرأ جبريل السلام، ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يقرئك السلام، قالت: عليك وعليه السلام. يبقى عليك وعليه السلام، وإنه ده صورة رد السلام. نقول فلان يقرئك السلام، نقول عليك وعليه السلام، هو ده الرد المعتبر في كيفية رد السلام إذا أتى إليك من آخر. فعائشة رضي الله عنها هي المباراة من فوق سبع سماوات، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل في براءتها هذه الآيات التي من سورة النور التي تقرأ ونتعبد لها عز وجل بتلاوتها. وكان الوحي ينزل عليه وهو في حجرها، وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرها، وقد خلط ريقها بريقه. طبعا هنا لما رأى السواك في يد أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك السواك، فأخذ ذلك السواك ثم عدلته بأسنانها ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به ثم أخذته. فخلط ريقها بريقه صلى الله عليه وسلم في آخر ساعة من النهار من الدنيا وأولها من الآخرة، آخر يعني لحظة فارق فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن في حجرتها. وكانت رضي الله عنها من أفقه الصحابة في الحديث والتفسير وغير ذلك، حتى كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن أشياء كثيرة فيجدون منها عندها علما، لا سيما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في الحضر. لو كان في السفر يقول والله يعني في أشياء نقلتها الصحابة رضي الله عنه، على أساس أن عائشة لم تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في السفر إلا أن طلعت عليها النوبة كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أمهات المؤمنين أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها ذات الهجرتين مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ثم تزوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها رضي الله عنه. وقد رأت جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم في سورة دحية الكلبي رضي الله عنه. أم سلمة معلومة، أم سلمة معلوم مناقب أم سلمة رضي الله عنها ذات الهجرتين مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، يبقى من أوائل من هاجر كانت أم سلمة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد وفاة زوجها رضي الله عنه. نعم، رغم أن أم سلمة رضي الله عنها ما كانت ترى أن هناك من يعدل بأبي سلمة رضي الله عنه، لم ترى من يعدل بأبي سلمة رضي الله عنه، لا يماثله أحد، ولكن يعني نشوف الطاعة، يعني الطاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان له مصيبة بمصيبة عند ذلك بيسترجع، اللهم أجلني في مصيبتي وأصرف عني خير منها، ولكنها لم ترى أن هناك من هو خير من أبي سلمة. لكن قلنا الطاعة، الطاعة دائما، إحنا حدود الإنسان حدود ضيقة، يعني إحنا بنفعل الطاعة تعبدا لله سبحانه وتعالى تعبدا. أم سلمة رضي الله عنها كما تحكي وكما تقول ما كانت ترى من يماثل أبا سلمة رضي الله عنه، كان يماثل أبا سلمة رضي الله عنه، ولذلك لكن قالت هو الدين، الدين التطبيق دائما، يقول لك مين يجي بعد كده، لكن الله ما جرى في صلاة أغلب على خير منها بعد الاسترجاع. ده حال الإنسان، أنت عبد لله، أنت عبد، قلنا على ذلك إحنا لنا حدود، لنا حدود، قلنا أنت عبد تطبق ما هو المطلوب منك، ما هو المطلوب منك. فعلى ذلك تقدم بعد ذلك لها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها كما هو معلوم. وأيضا من أمهات المؤمنين زينب، أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، أم المؤمنين التي زوجها الله إياها من فوق سبع سماوات، وهي طلعون هنا لإنفاقها من كسب يدها أسرعون لحوق به صلى الله عليه وسلم، وبسببها نزل الحجاب. يبقى زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين، الله عز وجل زوج النبي صلى الله عليه وسلم بها من فوق سبع سماوات، ونزل في ذلك الآيات في سورة الأحزاب، وكانت زوجة لزيد بن حارثة رضي الله عنه الذي كان يدعى بزيد بن محمد حتى أبطل الله عز وجل التبني. وعلى ذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنها زوجة، هو الذي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تباهي بذلك على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أن زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، قلنا طبعا يعني كانت تباهي بهذا الأمر، هي أطلعن يدا لإنفاقها من كسب يدها. طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أسرع زوجات لحوقا به أطلعن يدا، فكانوا يقصن الإيد، يبقى هنا أطلعن يدا يبقى قالوا أن هي الإيد دي، فكان أمهات المؤمنين كانوا بيقيسوا ايديهم بايدين بعض كده يشوفوا مين اطول هذا، حتى ماتت زينب بنت جحش رضي الله عنها، فكانت اسرع نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، فعلمنا عند ذلك ان المقصود بها النفقه، فكانت منفقه ومتصدقه، لذلك قال وهي اطولن هذا لانفاقها من كسب يدها، لكن هم اخذوا الكلام على الظاهر كده. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان اولى امهات اسرع امهات لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم اطولن هذا، فقلنا كانوا يبقى بياخدوا الكلام على الظاهر، يبقى الذراع ده هو يقيس بقى يقيسنا الذراع. ولكن علمنا بعد ذلك بعد موت زينب بنت جحش رضي الله عنها ان المقصود من كده قلنا هذا اي في النفقه لانفاقها من كسب يدها، وكان بسببها نزل الحجاب كما يعني هو مميز في سوره الاحزاب. كان السبب هو قصه زينب بنت جحش رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى وأدى الناس مكثوا بعدما طعموا الطعام مكثوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو يذهب ويأتي وهم ما زالوا يمكثون في بيته حتى نزلت بعد ذلك الآيات. وأيضا من أمهات المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنه من ولد هارون ابن عمران رسول الله وأخي رسوله موسى الكليم عليهما السلام. صفية بنت حيي ابن أخطب حيي بن أخطب ده كان رأس في بني النضير، يبقى رأس في يهود بني النضير، يبقى معلوم يعني ان حيي بن أخطب ومات على الكفر وعلى ايضا العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم حيي بن أخطب وياسر بن أخطب عم صفية رضي الله عنها ماتوا على ذلك الكفر والعداوة البالغة للنبي صلى الله عليه وسلم. فصفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم من أمهات المؤمنين، كذلك جويرية بنت الحارث ملك بني المطلب التي كانت هي السبب في عتق السبي من قبيلتها، يبقى كان لها بركة عجيبة على قومها وعلى أهلها، كانت لها بركة عجيبة على قومها وعلى أهلها بسببها، يبقى الصحابة رضي الله عنهم اعتقوا السبي من قبيلتها. لما كده تزوج النبي صلى الله عليه وسلم اكراما لها وللنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اعتقنا يعني السبايا التي كنا من بني المصطفى، قلنا اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم واكراما للجوارية، فكانت اكثر بركة على اهلها وعلى قومها. سودة بنت زمعة رضي الله عنها التي كانت ايضا من اسباب الحجاز، ولما وصلت في السن الى الكبر اختارت نبي الله عز وجل ان تبقى في عصمة نكاحه، ووهبت يومها لعائشة تستحق مع قسمها. سودة بنت زمعة رضي الله تبارك وتعالى عنها ما خرجت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، حتى ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا في عهد عمر الى الحج، ودي اللي يطلق عليها الصحبة الامنة، ولكنها سودة رضي الله عنها امتنعت عن الخروج، امتنعت عن الخروج حتى توفيت. ايضا كان بسببها نزل ايات الحجاب، ولما وصلت الى ذلك السن المتقدمة اختارت نبي الله عز وجل ان تبقى في عصمة نكاحه، وهبت يومها لعائشة تستحق مع قسمها. يبقى خافت ان هي تطلق وان النبي صلى الله عليه وسلم يستغني عنها، فعلى ذلك وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. والمرأة لها التصالح مع زوجها، مع زوجها امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، يتنازع عن بعض حقوقها في مقابل ان تبقى في عصمة هذا الرجل. نقول الله حقوقها في المبيت، حقوقها في النفقة، حقوقها في كذا وكذا، ممكن تتنازع معه ان رأت بغضا يعني للرجل منها واوشكت على الفراق، فيبقى هي ان تكون في عصمته وتقوم مثلا على اولادها وتكون في عصمته حتى فقط، ومقابل عدم التصليق هذا افضل. يبقى تتصالح على هذا الامر ان بتسقط جزء من حقوقها في مقابل ان تبقى في عصمة هذا الزوج. سودة بنت زمعة رضي الله عنها فعل ذلك الامر، فبقت في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصمة نكاحه، وابت يومها لعائشة رضي الله عنها تستحق مع قسمها. ام حبيبة رضي الله عنها ذات الهجرتين، وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها التي نكحها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، هما حلالان على ما حدثت به هي والسفير بينهما، كلهن زوجات في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن. قال ويدخل أهل بيتي في هذه الآية من باب أولى، بل بنص الحديث الخمسة الذين جللهم النبي صلى الله عليه وسلم بكسائه كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. يبقى أهل البيت، يبقى نقول زوجاته أمهات المؤمنين ومن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بكلام صريح قال فيه عائشة رضي الله عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة عليه برط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاء فاطمة فأدخله، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن من أهل بيته، الحسين، فاطمة، علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حيذكر بعد ذلك يعني جانب من هذا الكلام في كلامي عن أهل البيت، وحنرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.